بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت حكيمة من فرنسا. تقول: أمي دخلت المستشفى في العام الماضي في أول يوم من أيام رمضان، وبعد 10 أيام توفيت. سمعت أن وليها يقضي عنها الدين، هل أنا بنتها يجوز لي أن أقضي عنها الصيام؟ أختي حكيمة من فرنسا، بارك الله فيك ورحم الله والدتك، وأسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للمسلم إذا مرض في رمضان واتصل المرض بالموت، فإنه لا شيء عليه، لا عليه هو ولا عليكم أنتم، لا عليه هو في ماله ولا عليكم أنتم بالنسبة لأوليائه. فلذلك صورة الواقع التي ذكرتيها أنت بالنسبة للوالدة يدل على أنكم لا تقضون عنها. لماذا؟ لأن المرض اتصل بالموت، ولذلك هي ما وجدت فرصة حتى تقضي أو عجزت عن القضاء. ما عليكم شيء يا أختي حكيمة، بارك الله فيكم. أم عبد الله علي من دبي الإمارات تقول: ما حكم من يقوم بحفر الأسماء والتهاني على خشب العود البخور ثم يحرقها لأنه منتشر، ونريد جواب في ذلك؟ أم عبد الله علي من دبي، بارك الله فيك. طبعا فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني هذا على الإباحة، لكن ما ينبغي، ما ينبغي، خاصة إذا كانت الأسماء فيها مثلا من أسماء الله الحسنى أو شيء من هذا القبيل. لكن لا نستطيع التحريم، لا أستطيع التحريم، لكن أنا يعني أوجه إخواني وأخواتي إلى ترك مثل هذه الأشياء، أخشى أنها تقود إلى ما هو يعني أشد من ذلك، ولذلك اللي أنصح به أن تترك مثل هذا. لكن أننا نجزم على تحريم أو كراهة أو شيء، ما أعتقد، خاصة وأن مثل هذا يراد به إكرام هذا الشخص من خلال اسمه، وعلى عود البخور مثلا يبخر به الناس، يظهر لي من حيث الأصل لا بأس، لكن أنصح بترك ذلك. محمد مزمل من النمسا. محمد يقول: طبعا هناك في بعض دول شرق آسيا يقومون بعمل ما يسمى تحليل للدعاء، ويذكرون موتاهم ويقومون بدعاء جماعي وبقراءة القرآن، خاصة سورة ياسين وبعض الأدعية. أنا أعلم بأنها بدعة، لكن مضطر للجلوس معهم كضيف بينهم، ولا أفعل ما يفعلون، هل أكون مشاركا لهم في البدعة؟ وهل آكل من طعامهم؟ يا محمد مزمل من النمسا، بارك الله فيك ورضي عنك، أنت واضح بأنك ولله الحمد تفرق بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، وبين الصح والخطأ. ولذلك أخي الفاضل، ما ذكرته لا شك بأنه من البدع، أن يجتمع أناس في مجلس يقولون هذا تحليل للدعاء، ويقومون بدعاء جماعي، ويأتون بسور يوظفونها في مناسبة معينة وعلى حالة معينة، هذا لا شك بأنه من البدع، وقد أنكر الصحابة مثل هذه الأعمال. كونك يا أخي الفاضل تجاملهم هذا غير صحيح، متى يعرفون السنة إذا أنت وأمثالك سكتتم عن مثل هذا الأمر وجاملتم في مثل هذا الأمر؟ ولذلك يجب عليك أن تبلغهم بهذا، قل: أنا لا أحضر هذه المجالس لأني أعتقد بأنها بدعة، أو أن تعلم وتوجه وترشد برفق ولين وبحكمة، تعلمهم وقد يهتدون على يدك، ما يعرفون، توارثوا هذا، ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وينقله الأبناء عن الآباء. فإذا أنت أمثالك ما علمتم الناس ووجهتم الناس، ستستمر هذه البدعة، وسيستمر هذا الخطأ، وستستمر المحدثات. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، مستقبلا اعتذر منهم قل لهم سامحوني أنا ما أحضر هذه المجالس. فإذا قالوا لك لماذا قل لأن هذه بدعة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنع شيء اسمه تحليل الدعاء أو في مناسبات معينة يأتي بقراءة سورة ياسين، ولا عن الصحابة الكرام. وعلمهم برفق بارك الله فيك. عدنان من تركيا يقول يعني أنا إذا قرأت مثلا من منتصف سورة التوبة هل الاستعاذة تكون من هنا ولا البسملة في بدايتها؟ عدنان من تركيا بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك تسأل عن سورة التوبة هل يستعاذ في أولها، هل يستعاذ في أوسطها إذا قرأت؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، سورة التوبة السورة الوحيدة التي ليس في أولها البسملة، ليس في أولها البسملة، وقد اختلف العلماء في سبب ذلك. بالنسبة لك إذا أردت أن تقرأ من أول التوبة تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أنت أردت أن تقرأ من جديد مثلا من منتصف سورة التوبة تستعيذ سورة التوبة وغيرها من السور، البقرة وآل عمران جميع سور القرآن. إذا أردت أن تقرأ من منتصفها تأتي بالاستعاذة فقط بارك الله فيك، وذلك لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أم زيد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا كنت أصوم القضاء وزوجي كان مسافرا ولما رجع كنت صائمة، وصل الصباح على الساعة 9 وحصل جماع بيني وبينه، تقول الحمد لله في اليوم الثاني كملت صيام القضاء، هل علي إثم يعني كون أتاني مثلا وأنا صائمة القضاء؟ لكن ما كنت متأكدة، تسأل تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أختي أم زيد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في صيام التطوع أو في صيام القضاء لا يوجب الكفارة المغلظة وإنما يبطل الصيام فقط. فأنت يا أختي الفاضلة هذا اليوم بطل صيامك وفسد صيامك، تقضينه من اليوم الذي بعده، فأنت تقضين هذا اليوم فقط وليس عليك قضاء يومين كما يفتي بعض الفقهاء، لا، وإنما تقضين هذا اليوم. هناك من الفقهاء من يقول تقضي يومين، تقضي يومين، وهذا في الحقيقة يعني لا تدل عليه الأدلة الشرعية، ولذلك تقضين هذا اليوم وليس عليك إلا هذا مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا مستقبلا. أيمن من اليمن يقول أنا عمري 17 سنة، صاحبت واحد في المدرسة أحببته في الله والله شاهد على ذلك مدة 3 أشهر، شفته يمشي مع واحد أخلاقه وسمعته مو تمام، خفت عليه كلمته في الواتساب ترك هذا الشخص، غضب مني وزعل، اعتذرت له مرات ومرات ما رد لمدة 2 شهر، وبعدين كلمني ما يكلمني في المدرسة، كان يشوفني يعبس في وجهي يعني يعمل حركات غير جيدة أكرهها، إلى الآن ما يكلمني. ويقول أنا حقيقة يعني أنام وأنا قلبي محترق، دعيت عليه بوجع بجميع الفروض حتى بقيام الليل، يعني اللي هل أنا مظلوم؟ هل كانت طاعتي لله مقبولة مثلا؟ هل علي شيء تجاهه؟ هل عباداتي تقبل؟ هل علي ذنب؟ يا أيمن من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لصلاتك وصيامك وعبادتك هذه مقبولة، ما لها علاقة، ما لها علاقة بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت متفضل ومحسن وما على المحسنين من سبيل، فأنت وجدت صاحبك هذا يمشي مع شخص أموره غير تمام وقدمت له النصيحة ورفض النصيحة وعاداك، لك الأجر وعليه الوزر، لك الأجر وعليه الوزر، لكن كان بودي أنك ما دعيت عليه، كان بودي أنك تدعو له، كان بودي أنك تدعو له، لأن الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني الأصل يعني أنك تدعو له ما تدعو عليه، لأنك أنت في نصيحتك الأولى ماذا أردت؟ أردت أن يصطلح. طيب أنت رحت الآن تدعي عليه بأن ما يصطلح حاله، ما يصير يا أيمن، فكان المفروض عليك تقول اللهم اهده، اللهم تجاوز عنه، اللهم أبعد عنه أصدقاء السوء مثلا بارك الله فيك. عموما احرص على هذا، وبعدين هذا ليس من الواجبات التي يجب عليك أنك والله لازم يرجع لك، رجل ما أحبك مثلا، ما أراد أن يمشي معك كونك أنت مطيع لله عز وجل، هذا شأنه، بارك الله فيك. عائشة من الإمارات تقول: والدتي كبيرة في السن أصابها الزهايمر، أنا وأخواتي نقوم برعايتها، لكن أنا أكثر واحدة أقوم على رعايتها ومبسوطة جدا والحمد لله، لكن يا شيخ تعاملني بقسوة حتى قبل الزهايمر، وأنا أبدا ما أقصر في رعايتها لأنها جنتي ودائما تقوم بتهزيئي أمام أخوتي، أنا لا أنام الليل من البكاء من حزني على نفسي بالرغم عدم تقصيري، والله أعلم. تريد نصيحة. عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، أنت أنعم الله عز وجل عليك بنعمة عظيمة وهي بر الوالدة، رغم قسوتها وفظاظتها وخشونتها في التعامل معك، هذه نعمة من نعم الله، فواضح بأنك إنسانة صاحبة قلب طيب، إنسانة صاحبة نفس طيبة، هذه نعمة من نعم الله، وهذه ما ينالها كل أحد يا عائشة، ما يحصل هذه النعمة كل أحد. بعض الناس من موقف واحد يعادي الآخرين، قلبه والعياذ بالله أسود، أنت الحمد لله في نعمة وفي خير، هذه هبة من الله وهدية ومنحة لك من الله عز وجل، فاحمد الله وقول الحمد لله. الأمر الثاني، هذا أكبر دليل على أنك انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء وانتصرت على الشيطان، لأن طبيعة النفس أنها تدفع الإنسان إلى الانتقام، تدفع الإنسان إلى الكراهية، والشيطان يذكي هذا، فأنت الحمد لله انتصرت على نفسك وانتصرت على شيطانك. المسألة الأخرى، احرصي يا أختي الفاضلة على أن لا تستصحبي مثل هذه المواقف المؤلمة، ولا تستدعين الماضي اللي كان بينك وبين الوالدة قبل ما يصيبها الزهايمر، حاولي أن تغلق هذا الملف، حاولي أن تمسحي من ذاكرتك تلك الأيام، حاولي امسحي من ذاكرتك تلك الأيام. لماذا؟ لأنك تريدين الله عز وجل، والله عز وجل سيبارك لك في عمرك وفي مالك وفي عقلك وفي زوجك وفي أولادك إن كنت متزوجة، أو سيبارك لك إن شاء الله إن لم تكني متزوجة في زوجك في أولادك في مالك وفي حياتك، ويوفقك للطاعة. ما في أعظم من بر الوالدين، بر الوالدين من العبادات العظيمة، خاصة مثل حالة الوالد. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك قولي الحمد لله اللي وفقك وجعلك أكثر واحدة من أخواتك اهتمام بوالدتك، هذه نعمة من نعم الله، أسأل الله لك الثبات. طه من إيطاليا يقول: أنا مريض بفشل كلوي وأغسل يوميا، بالنسبة للصيام يعني هل يحق للصيام؟ وأيضا يسأل قل جمع بين الصلوات والاغتسال، وأيضا أحيانا فأكون في المستشفى ما أصلي إلى جهة القبلة. طه من فرنسا: أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل الجنة. الأمر الآخر أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يغسل الغسيل الكلوي وكان على وضوء ما عليه شيء ولله الحمد، يعني الغسيل الكلوي ليس ناقض من نواقض الوضوء، الغسيل الكلوي ليس ناقض من نواقض الوضوء، فتستمر على طهارتك ولله الحمد. إذا أحببت أنك تجدد الوضوء لتعيد النشاط يكون طيب. الأمر الثاني، إذا والله عندك جلسة غسيل وهذه الجلسة قد تفوت عليك صلاة العصر مثلا يخرج وقتها، نعم، أو تقول والله أنا بعد الغسيل أكون في حالة صعبة، يعني حالة جسدية حالة نفسية حالة ذهنية، نعم، تجمع العصر مع الظهر، تصلي الظهر أولا 4 ركعات ثم تصلي العصر 4 ركعات، تحرص يا أخي الفاضل إلى أن تتجه إلى القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأخبرهم يديرون لك السرير مثلا. إذا والله صعب عليك الأمر تصلي يعني تتجه إلى القبلة مثلا ثم تكمل صلاتك بعد ذلك. أم شيراز من المغرب تقول: يعني بالنسبة للربا عرفنا معناه، هل الوديعة الاستثمارية مثلا اللي كل شهر ويطلع عليها فائدة هل هذه من الربا؟ تقول: للأسف بدأنا نسمع يعني فتاوى من هنا ومن هنا. أم شيراز من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي الربا يعني جاء ذكره في القرآن، الإجماع منعقد على حرمة الربا، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات ذكر منها أكل الربا، والربا على نوعين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل الزيادة في الأصناف الربوية، درهم بدرهمين، كيلو شعير بكيلوين، كيلو تمر بكيلوين، هذا ربا الفضل يسمى. ربا النسيئة هو ربا فضل وربا تأجيل، ربا فضل وربا تأجيل، يعني فيه زيادة وتأجيل. وبالنسبة للودائع الاستثمارية التي يعطى الإنسان عليها مبالغ ثابتة مقطوعة، هذه من الربا، لأن هذا يسمى ربح ما لا يضمن. وليس العبرة يا أخت الفاضلة بقول فلان أو علان، العبرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وما أجمع عليه العلماء. فلا يجوز لأحد أن يتتبع الرخص من هنا ومن هنا، ولذلك أقوال العلماء وأقوال المفتين معروضة على الكتاب والسنة، فقد تزل قدم المفتي طالب العلم، قد يضل فهمه مثلا، قد يفتي بأمر مصادم للقرآن والسنة. يجوز للإنسان أنه يتابع الآخرين على الخطأ مع بقاء احترامهم وبقاء مكانتهم، لكن الذي أمرنا الله عز وجل به هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته، إلى شخصه، وإلى سنته بعد وفاته. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان لن يعيش إلا حياة واحدة، ويجب عليه أن تكون حياته قائمة على طاعة الله وعلى طلب مرضاته وعلى اتباع نبي عليه الصلاة والسلام، وينظر في نصوص القرآن والسنة وكيف أن الله تعالى حذر من أكل الحرام وأمر بأكل الطيبات، ولا تغرنه الحياة الدنيا، ولا يقول أنا في بداية عمري، ما يدري الموت، لا يعرف يعني سن معينة ولا حالة معينة، الموت لا يستأذن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما الأحمن نبت على سحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلام. وعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يتعجلوا في إصدار يعني بعض الفتاوى التي في مثل هذه القضايا، وإنما يراجعون العلماء الأكابر، يراجعون المتخصصين من أهل العلم، لا سيما في القضايا الاقتصادية. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. حليمة من ليبيا تقول هل يجوز الوضوء وأنا ماسك شعري بالمساكة، أو نفك المساكة هذه مساكة الشعر؟ حليمة من ليبيا بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تمسح على شعر رأسها ولو كان شعرها مرفوعا بالمساكة أو الماسكة مثلا، يجوز تمسح عليها وعلى الماسكة، جائز ولله الحمد والمنة، ولا حرج عليها في ذلك. موزة المعمرية من عمان طبعا تقول أنا يجوني خطاطيب كثير لكن أرفضهم لأني أريد أجلس مع أمي وأهتم فيها، ما أحد من أخواتي يتحمل مسؤولية الاهتمام بها، هل علي إثم بسبب رفضي للزواج؟ موزة المعمرية من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وأبشري بخير يا أخت الفاضلة، فأنت على خير ولله الحمد. البنت اللي تهتم بوالديها وبأمها على وجه الخصوص هذه بنت صالحة، هذه بنت تطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك اهتمامك بالوالدة بمثل هذه الصورة دليل على يعني سلامة قلبك وصدرك وعلى محبتك الخير، وهذه نعمة من نعم الله، مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت التي أيضا ذكرت اهتمامها بوالدتها رغم ما كانت تعانيه من قسوة منها، فأبشر بخير يا أخت الفاضلة. لكن تقول إن آثم، لا ما تأثمين، أنت مأجورة، أنت على أجر. لكن يا موزة هل ممكن تجمعين بين المصلحتين الزواج والعناية بالوالدة؟ الجواب ممكن، تشترطين على الزوج أن يسكن معاك في بيت الوالدة مثلا، تقولي له والله أنا أرضى لكن بشرط أني أسكن مع والدتي وأنت تسكن معي مثلا، تسكن معي في بيت الوالدة. هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول، تجمعين في بين المصلحتين. واعتقد الزوج يعني ما يخالف، بعض الأزواج يرغب في هذا، تحملين عنه الأجار مثلا. طيب حل ثاني ممكن، إذا رفض تقولي له بشرط أنك تسكني بجوار الوالدة، بجوار، تستأجر لبيت بجوار الوالدة، هذا حل، جمعت بين المصلحتين، حققت ما يعني هو موجود في نفس كل فتاة، من الرغبة في الزواج، والحمد لله تكونين بجنب الوالدة حتى يأذن الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأنك لا تسدين الباب أمام الخطاب، وإنما اشترطي عليه، قولي لهم مثلا تسكن معي بيت الوالدة حتى يأذن الله، متى تنتقل الوالدة إلى الدار الآخر، تقولي لا أجر لي داخل الحي مثلا بجوار الوالدة، تقولي لا أشترط عليك يوميا تذهبي إلى الوالدة مثلا. أنا أذكر مثال، يعني بعض الأزواج يوافق وبعض الأزواج يقول لا أنا أرفض. فأنا قصدي اجمعي بين المصلحتين بارك الله فيك. سامية من ليبيا تقول هل قطرة العين تفطر مثلا لو كنت صائمة؟ سامية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لقطرة العين لا تفطر، فالراجح من قول أهل العلم فالكحول وقطرة العين والمراهم المرهم العين الأدوية هذه كلها لا تفطر، ولله الحمد بالنسبة للصائم يجوز أن يستعملها أثناء صيامه. سليمان من خورفكان يقول هل يجوز شم الأكل؟ سليمان بارك الله فيك من خورفكان الإمارات، الجواب نعم يجوز للإنسان أن يشم الأكل سواء كان صائما أو غير صائم، بشرط أن يضمن عدم نزول شيء إلى الطعام من أنفه أو من فمه، فقضية شم الطعام ما فيها شيء من حيث الأصل، لكن إذا كان يترتب على شم الطعام نزول شيء من أنفه نزول شيء من فمه هذا مما هو مكروه، هذا مما هو مكروه، ولذلك الإنسان يشم الطعام، ومن أنكر شم الطعام ما عنده دليل، ما عنده دليل، بل أنا أقول شم الطعام حتى في فترة الصيام يجوز للإنسان أن يشم الطعام في فترة الصيام. عبد العزيز العامر من السعودية الأحساء يقول هل يجوز الصلاة إذا الشخص يستطيع المشي والجلوس، هل يجوز أن يصلي وهو جالس دون الوقوف لتكبيرة الإحرام؟ وشخص يصلي ويقرأ التشهد في كل جلسة ويقرأ الفاتحة في الصلاة السرية بصوت مرتفع، هل هذا جائز؟ عبد العزيز العامر من السعودية بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة يجب على الإنسان أن يصلي قائما في الفرض ما دام أنه مستطيع، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين في الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شخص يستطيع المشي لكن ما يستطيع الوقوف مثلا، هذا يصلي قاعد. أما شخص يستطيع القيام في الصلاة لكن ما يستطيع الركوع والسجود يجب عليه أن يقوم. وهذا من الأخطاء اللي لاحظتها أنا في بعض المساجد، شخص أول ما يأتي يمشي ويستطيع الوقوف لكن على طول يجلس على الكرسي، هذا غلط يا إخواني، يجب عليك أن تقوم، لأن الميسور ما يسقط بالمعسور، قاعدة الشريعة أن الميسور ما يسقط بالمعسور، اللي ما تقدر عليه هذا ما يعني أنك تلغي كل اللي تقدر عليه، أنت ما تقدر على الركوع والسجود تقدر على القيام لازم تقف، أنت ما تقدر على السجود لكن تستطيع القيام والركوع لازم تقوم وتركع. إذا والله عاجز عاجز كامل هذا يعني مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية يعني صلاة الفريضة. أما قضية أنه يقرأ التشهد في كل جلسة، إذا قصدت والله التشهد الأول يقرأ كامل، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إذا قصدت لا كل جلسة كل ركعة ما أعتقد أحد يسوي هذه، هذه تبطل بها الصلاة، يعني غير هيئة وصورة الصلاة. لكن إذا قصدت أن يقرأ التشهد بحيث أنه يأتي بالتشهد الأول في محل التشهد، يأتي بالتشهد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وكذلك التشهد الأخير يأتي بالصلاة الإبراهيمية، ما في بأس ولله الحمد. قضية أنه يرفع صوته في صلاة في الفاتحة في الصلاة السرية هذا غلط، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعة الثالثة والرابعة من العشاء أنه كان يسر في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. نبههم على هذه عبد العزيز بارك الله فيك. فواز من اليمن يقول هل على القات زكاة؟ وهل مباح زراعته يعني ويدخل ضمن أصناف الخضروات؟ يا فواز من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للقات محل خلاف في السابق بين العلماء من حيث الإباحة ومن حيث الكراهة والتحريم، واتفق العلماء مؤخرا على حرمة القات، بل صدرت فتاوى من المجامع الفقهية على حرمة القات. ولذلك بالنسبة للقات محرم زراعته ومحرم التجارة فيه، ولا تجب فيه الزكاة لأنه من المحرمات، ما تجب فيه الزكاة يا أخي الفاضل، وإنما الإنسان يتخلص من الأموال التي اكتسبها من وراء القات. أنس من أمريكا يقول: يعني هل جائز أداء فريضة الحج إذا كان على الإنسان دين؟ أنس من أمريكا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يحج ولو كان عليه دينا. فلو حج إنسان وعليه دين صح حجه ولله الحمد، لكن الإنسان قبل ما يذهب إلى الحج إذا كان عليه دين حال، الآن صاحب الدين يطالبه يقول سددني، يستأذنه يقول أنا أريد الحج تأذن لي، فإذا أذن له حج، إذا لم يأذن له يسدد صاحب الدين لابد، لأن حقوق العباد المالية مقدمة على حقوق الله المالية، فلذلك يسدد صاحب الدين إذا بقي عنده مبلغ ذهب به، إذا ما بقي عنده مبلغ أصبح غير مستطيع. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. بارك الله فيك. حميد من العراق، حميد دكتور يقول: أنا توفي ابني عمره 15 سنة وأنا والدته كل خميس أو جمعة نزور قبره لغرض السلام والدعاء، وفي كل صلاة بعد المكتوبات أدعو لابني المتوفى 100 مرة، يعني وهل يجوز أني أزرع شجرة قرب قبر ابني لغرض أن أستظل بها عند زيارته، وهل توزيع الخيرات عن روح ولدي عند قبره مثلا أفضل أم في الخارج؟ دكتور حميد من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لابنك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك أنت ووالدته خيرا. وأولا أخبرك يا أخي الفاضل بأن ابنك هذا هو عمره، ابنك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام ابن الدكتور حميد ما يتجاوز 15 سنة ولا يوم ولا ساعة، ولذلك الله جل وعلا قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فتجد شخص عمره يوم ينزل من بطن أمه يوم يموت، شخص عمره 120-130 سنة، شخص عمره 50، شخص عمره 60، شخص عمره 10 سنوات، 15 سنة، 19-20. وتشوف يا دكتور أمامك وأنت يعني دكتور تشوف الناس وتلاحظ يعني الحالات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، واجب على المسلم إذا ابتلي بفقد حبيب أن يصبر وأن لا يجزع، وذلك لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا أنه قال: إذا قبض أو قبض روح ابن عبده المؤمن يقول الله وهو أعلم للملائك: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك البيت الوحيد الذي فيه اسم في الجنة هو بيت الحمد، هذا لمن؟ لمن فقد ولده وصبر على ذلك، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجع. لماذا؟ لأن هناك عقيدة متربعة على عرش القلب يتنعم بها الصدر، عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. أمر آخر يا أخي الفاضل، ابنك في خير ولله الحمد، ابنك مات في هذا السن لحكمة أرادها الله عز وجل، ما تدري لعل الله عز وجل أراد به خيرا، ولذلك ما قبض الله روح ابنك في مثل هذا السن إلا لحكمة، وهي أن ابنك الآن يعني يتنعم بإذن الله، أنت الآن تتمنى وجوده لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا لما يرى ما عند الله من النعيم. كثير من الشباب في هذه الفترة السنية انحرفوا عن دين الله والعياذ بالله، زلت أقدامهم، ظلت أفهامهم، عشعشت الشبهات في عقولهم، أصبح إيمانهم ضعيف. فالحمد لله، قل الحمد لله. ولذلك في سورة الكهف في قول الله عز وجل: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله أكبر. قبض هذا الولد يعني لما قتله الخضر في هذا السن في الجنة وعوض والديه خير، ولو بقي هذا الولد لأضل والديه. مسألة الزيارة ما عندنا في الشريعة أخي الفاضل دكتور حميد، ما عندنا أن الزيارة لها يوم معين أو وقت معين أو ساعة معينة، في الليل في النهار في الجمعة في الخميس في الأربعاء الثلاثاء الاثنين الأحد السبت، ما عندنا وقت معين. يعني صحيح العلماء أنكروا يوم العيد، قالوا لأن العيد يهنأ الأحياء ويعيد على الأحياء ما يعيد على الأموات، لكن أنا لاحظت يا أخوي الدكتور حميد بأن في مبالغة، يعني أسبوعيا تذهبون في مبالغة. أصلا الزيارة للمقابر سنة، والمقصود الأول الأحياء، زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة أنتم أيها الأحياء، واضح؟ يبقى الأمر الآخر قضية أنك تأتي بشجرة، احذر يا دكتور حميد أنك تفعل هذا الشيء، تزرع شجرة أنت نيتك طيبة تقول والله عشان أستظل فيها أنا ووالدته. الناس ما يفهمون هذا الشيء، الناس يقولون هذا الدكتور حميد ها أكيد عنده دليل عنده شيء، يروحون يجيبون الأشجار ويزرعونها على المقابر، وهذا فيه مخالفة شرعية وضرر بالقبور. تعرف الأشجار لها عروق وجذور، وهذا تفسد على أهل القبور بيوتهم اللي يجب علينا أن نحافظ عليها، ولذلك لا تفعل هذا. والبدائل موجودة يا أخوي حميد، شمسية ها رخيصة جدا، تأخذها أنت وزوجتك كل واحد يأخذ شمسية ويستظل فيها. قضية الصدقة، طيب الصدقة ابنك يعني اعتقد في بداية البلوغ، ما تبالغ في قضية الصدقات عنه، الدعاء طيب، حج عنه بعد ما تحج عن نفسك، اعتمر عنه بعد ما تعتمر عن نفسك، الصدقات هذه لك ولزوجتك، وادعو لابنك. بارك الله فيك يا دكتور حميد. عائشة من ليبيا تقول أنا بنت عزبة وفي شاب تقدم لي الزواج لكن أمي ترفض بدون أسباب، والشاب ذا خلق ودين ولا يوجد أسباب لمنع يعني التزويج، تقول يعني ماذا أفعل، كيف أقنع والدي؟ عائشة من ليبيا بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للزواج وعدم الزواج هذا من قدر الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، رفض الوالدة للخاطب إذا كان رفضا له مسوغ، له مبرر مسوغ، فاسمعي إلى نصيحة الوالدة، لأن الوالدة أكيد عندها شيء، وخلي الوالدة تفهمك لماذا رفضت هذا الشاب. أما إذا كان لا، ليس هناك مسوغ ولا مبرر ولا داعي، الشاب طيب متدين وذا خلق من أسرة، كيف ترفض الوالدة؟ ولذلك للأسف بعض الآباء وبعض الأمهات يحملون أوزار البنات بسبب تأخيرهم في الزواج لأسباب تافهة، لأسباب دنيوية، لأسباب هي في الواقع مجرد يعني فشخرة مثل ما يقولون، أو يعني تباهي، تريد واحد غني، تريد واحد كذا. فلذلك على الأمهات أن يتقين الله عز وجل، هذه والله نصيحتي لكل أم تشاهدني أن تتقي الله، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن أعتقد ما فيه مثل هذا الزمن في قضية انتشار الفتن، ولذلك أنا أنصح بالإسراع بتزويج البنات وبتزويج الأبناء، سارعوا في تزويجهم، لأن الزواج يحفظ عليه شطر دينه، يبقى يتقي الله في الشطر الثاني، بقية الأشياء. الزواج تحصيل للأبناء والبنات من الانزلاق حول هذه الفتن والعياذ بالله التي أصبحت تدخل إلى بيوتنا بل إلى جيوبنا من خلال هذا المحمول، من خلال هذه الأجهزة، من خلال هذه التقانات، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية. فلذلك أنا أنصح كل أم عندها بنت أصبحت الآن مهيئة للزواج أن تتق الله فيها، وأن لا ترد خاطبا توفرت فيه صفات التدين والأخلاق ومن أسرة طيبة وظاهر عليه أن رجل يريد أن يقيم أسرة صالحة، تسارع في تزويجه. دعكم من هذه المبالغات والمغالات. يعني للأسف بعض الأمهات ترفض تزويج ابنتها. لماذا؟ لأن تريد الزواج يكون في فندق، وتأتي بفرقة الفلانية وتأتي بكذا، والزوج مسكين ما عنده قدرة، بالكاد يعني يوفر المهر، بالكاد يوفر أثاث الشقة أو البيت. اتق الله، خاف الله عز وجل. كثير من البنات والله تحت الهوى وفي الرسائل يشتكين أمهاتهم. كيف الآن أنت أيتها الأم تلقين الله عز وجل وأنت ظلمت هذه البنت؟ ما تدرين يمكن هذه البنت بسببها يعاقبك الله عز وجل، يمكن تفقدين حبيب بسبب بنتك هذه اللي أنت ظلمتيها وأخرت زواجها. اتقوا الله، اتركوكم من هذه المباهاة، من هذه المغالاة، من هذه المنافسة غير الشريفة. والله منافسة غير شريفة. تقول والله ليش بني فلان يسوون حفلة الزواج في الفندق؟ بني فلان ليسوا بني فلان ليسوا قدوة. القدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، القدوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة بعض ولاة أمرنا وبعض التجار والله موجودين، ها أنه ما يسوون مثل ما تسوون أنتم. في ولاة أمر عندهم ما شاء الله من القدرة على أن يعملوا حفلات في 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 يعني أغلى الفنادق، عندهم من الأموال، لكن مع ذلك قدوات صالحة، وينشر الإعلام شيء من هذا، يجمع أقاربه وأهله في حفلة بسيطة والحمد لله. تجار أعرفهم أنا، تجار أصحاب مليارات وليس ملايين، زواج محدث. لماذا؟ لأن يخافون الله عز وجل، يعلمون بأن هذا التبذير والإسراف عواقبه وخيمة. ولذلك اتقوا الله، هذه رسالتي للأمهات أن يتقين الله عز وجل. متى ما إن جاء الكفء لابنتك فسارعي في تزويجه، خاصة في هذا الزمان، أكرر خاصة في هذا الزمان. ولا تتحملين يوم القيامة وزر ابنتك، اتق الله، ولا تتحملين وزر ابنتك، لأنك أنت بهذا المنع وبهذا الرفض تتحملين وزرها أمام الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ماتوا، ماتت أمهاتهم وبقيت البنات عانسات، كبرنا في السن لأن الأم كانت ترفض، كانت ترفض. وش موقفك أمام الله عز وجل؟ ها؟ ذكروا قصة رجل كان يمنع بناته من الزواج لأنه موظفات ويأخذ رواتبهم، رواتب بناته، وكان يرفض تزويج بناته حتى وصلنا إلى حد العنوس. ولما كان في سياق الموت طلب الحل منهم، البنات رفضوا، قالوا والله لا يجعلك في حل، والله ما نبيحك أمام الله عز وجل، دمرت حياتنا، ضيعت حياتنا. الشيء الفطرة اللي الله عز وجل خلقها في البنت وهي أنها تتزوج منع هذا الأب الظالم. الآن في سياق الموت يقول سامحوني حللوني. البنات ردوا عليه قال الله لا يجعلك في حل ولا يبيحك، تريدين بنتك تدعي عليك؟ أنت أيتها الأم اللي تشاهديني الآن ومانع بنتك من الزواج، ما تدرين يمكن بنتك تقوم الليل تقول اللهم احرم من حرمني من الزواج. ومن هو اللي حرمها من الزواج؟ أنت اللي قاعدة تتباهين وقاعدة تدورين المغالاة، وعلشان والله يقولون فلانة زواج بنتها أفضل من زواج بنت فلان. اتقوا الله واتركوا عنكم هذه الأشياء. صلى الله تعالى أن يفتح على قلوبكم وأن ييسر الأمور. والله إني أتكلم بحرقة، لماذا؟ لأن هناك كم كبير من البنات مظلومات، مقهورات، مسحوقات بسبب بعض الأمهات اللي يرفضن الأزواج علشان والله يريدون الفشخرة ويريدون المباهاة والمغالاة والرياء والسمعة والأشياء الدنيوية، هذه المنافسة الغير الشريفة، غير الشريف. وبقينا البنات مسكينات، وصلنا 30 و40 تقول ما كل ما يأتيني خاطب خلاص سد الباب. سبحان الله العظيم، بعض البنات من كثر الخطاب ورفض الأم خلاص الناس يصير يعني متعارف عندهم، لا تجون بيت فلان. فاتق الله وخاف الله عز وجل، واحذري، احذري من دعوات المظلوم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو محمد من بريطانيا يقول أنا أشتري بضاعة من الصين والتاجر يعطيني قيمة البضاعة بالعملة الصينية، أنا أكلم أحد مكاتب التحويل والمشتغلين بالصرافة وأعطيه الفاتورة والبيانات الخاصة بالتاجر يحول لي القيمة بالعملة الصينية، أنا طبعا أدفع ما يقابل هذه القيمة بالدينار بعد أن يحسب مكتب الحوالات القيمة بالدولار ويضيف عليها عمولة أحيانا هو لا يستطيع أن يتمها في نفس اليوم أحيانا يكملها إلى آخر ما ذكر. يقول منطقتي بعيدة وهذا قريب لي، ويعني رسالة الأخ أبو محمد طويل. أبو محمد من بريطانيا فهمت رسالتك، أنت الآن تقول يعني عندك تعامل مع الصين، الشخص الذي وكلته يحول إلى الشخص بالعملة الصينية، لكن المشكلة عندك في نفس العملة اللي أنت ترسلها. أخي الفاضل المسألة سهلة، هذا القريب اللي يبعد عنك 160 كيلو كما ذكرت وكله، قل أنت وكيل عني، سواء كان هو اللي في مكتب الصرافة أو شخص آخر، فهو يكون وكيل عنك فيصرف هذا المبلغ ثم يحوله بالصيني، فقضية التحويل تكون من خلال توكيل هذا الشخص، فإذا وكلته وحولت إليه المبلغ أصبح الوكيل قام مقامك فكأنه أنت، فتنتفي هنا مسألة يعني مسألة التأخير في القبض، تنتفي مسألة التأخير في القبض لأنه قام مقامك وبعدين يحولها بالعملة الصينية. الأخت أم نواف من الكويت تقول اقترضت مالا في العام الماضي وهو مبلغ كبير لشراء أرض، وبعد ذلك تبين بأن الأرض انباعت والمبلغ اللي اقترضت عليه فوائد وقسط شهري يعني تقريبا من راتبي يذهب نصف الراتب، مر عليه حول، هل عليه زكاة؟ أم نواف بارك الله فيك، سأجيبك على موضوع الزكاة، لا أجيبك على مسألة القرض لأن أنت ما ذكرتي لي قرض ربوي، هل هو قرض ربوي تقولين عليه فوائد أم أنه مرابحة إسلامية؟ أنت ما ذكرتي هذا، ولذلك أنا لن أجيبك لأن القرض الربوي محرم، المرابحة الإسلامية جائزة بالشروط. بالنسبة للزكاة نعم، هذا المبلغ الآن لو شغلتيه اشتغل، أنت هذا المبلغ الآن تحت تصرفك، لو وضعتيه في أسهم ها نشاطها مباح جاب لك ربح، لو شغلتيه في تجارة معينة جاب لك ربح، ولذلك يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ، مر عليه سنة يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ وذلك بإخراج ربع العشر. أم زكريا من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا امرأة ابتليت بالسحر وكان عمري تقريبا 23 سنة قبل الزواج، وكنت أعرف أن فيني السحر مع أني يعني أتمرض وأتنوم في المستشفى، وذكرت قصة طويلة جدا حتى ذكرت المشكلة انتقلت إلى يعني أولادها بنتها وابنها وشيء من هذا القبيل، يعني تسأل تقول وجدنا يعني مثلا بعض الشيء، وتسأل تقول يعني تريد النصيحة. أختي أم زكريا من عمان بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أختي الفاضلة هذا ابتلاء، وما ذكرتي طبعا أنا أقول دائما إخواني اختصروا الأسئلة، الأسئلة الطويلة هذه تأخذ وقت طويل على حساب بقية المرسلين للأسئلة. أختي الفاضلة عليك برقية شرعية، اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات باستمرار، اقرأ سورة البقرة في البيت يوميا، يعني مشكلتك أنت كبيرة، سورة البقرة يوميا في البيت، اقرأ على ماء واشربيه واغتسلي به أنت وأولادك، ممكن ماء زمزم أيضا يكون له يعني خاصية أكثر وتقرأين فيه الفاتحة والمعوذات، كذلك سبع ورقات من السدر تضعينها في ماء وتخلطين طبعا بالخلاط، سبع ورقات تضعينها في ماء وتغتسلين منه باستمرار، ممكن تستعينين بأحد الرقاة أو الراقيات الشرعيات الشرعيين اللي على السنة ولله الحمد يقرؤون عليك وعلى أولادك وفي بيتك، وبإذن الله ستجدين العافية. أم أحمد من العراق تقول أختي عملت إجهاض متعمدة، ما حكم ذلك وماذا تفعل علشان تعتق رقبتها من الذنب؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإجهاض يختلف باختلاف عمر الجنين، فإذا كان قبل 40 طبعا أخطأت ولا شيء عليه، إذا كانت قبل 40 يوم أخطأت ولا شيء عليه، أما إذا كان بعد نفخ الروح والعلماء يجعلونه في حدود 120 يوم، يعني إذا بلغ 120 يوم فهذا قتل نفس، هذا قتل نفس، ولذلك عليها التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وعليها عشر دية أمه، عشر دية أمه، بمعنى أن تخرج عشر دية اللي يخص المرأة ولا ترث من هذه الدية شيء. أما إذا كان قبل ذلك وما في سبب، هذا إثم عظيم وذنب كبير، إلا إذا قال الأطباء بأن هذا الجنين يؤثر على حياة الأم إن بقي، يهدد حياة الأم إن بقي، وشهد أطباء أمنا ثقات على أن هذا الجنين خطر، يجوز، يجوز إلقاؤه بعد نفخ الروح. خلاف بين العلماء، من العلماء يقول لا يجوز، لا يجوز، لأنه يكون من باب قتل نفس لإبقاء نفس، وهذا ما يجوز في الشريعة. ومن العلماء يقول يجوز، لأن الأم هي الأصل والجنين هذا فرع، فقالوا إذا كان هناك خطر على حياة الأم يجوز. ولذلك أخت الفاضل أنت ما ذكرتي كم عمر الجنين، فأنا أجبتك بهذا التفصيل. فطيم من موريتانيا تقول يعني في عندي 3 أشهر من رمضان أفطرت هذه الأشهر بسبب الحمل، ماذا أفعل الآن؟ فطيم من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للأشهر 3 هذه التي أفطرتيها في سنواتك السابقة بسبب الحمل هي في ذمتك الآن، يجب عليك المسارعة إلى قضائها. يعني أنت أفطرتي تقولين 3 رمضانات بسبب الحمل والولادة، يجب عليك أن تقضي هذه الأشهر 3. إذا كنت قد فرطت في هذا الصيام في هذا القضاء، كان عندك قدرة ووقت أنك تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين إن كنت قادرة. أما إذا لا، أنت أفطرت هذه الأيام ثم ما استطعت القضاء بسبب تكرار الحمل والولادة والنفاس ومشاغل الأسرة، ما عليك إلا القضاء، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من العراق يقول زوجتي مريضة لا تستطيع صيام رمضان، هل أخرج يعني الإطعام يوميا مثلا على الصائمين في المسجد أو حراس المسجد؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي العاجز عن الصيام ينتقل إلى البدل، والبدل هو الإطعام، البدل هو الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك العاجز عن الصيام عجزا كاملا يقول الأطباء ممنوع تصومين، أو هي تقول أنا ما أستطيع الصوم، تنتقل إلى الإطعام. الإطعام على المساكين، لابد من اختيار المساكين، حارس المسجد مسكين تعطيه تطعمه، اللي يصومون في المسجد يصومون يفطرون في المسجد مساكين ولا أغنياء، أنا أعتقد بأنهم خليط، فلذلك تنتبه تنتقل مسكين. وإذا كان عندكم جمعيات معينة ممكن يساعدونك في دلالتك على المساكين، أو تعرف مثلا بيت فقير أو ناس من المهجرين مثلا عندكم، ترسل لهم مثلا بيت في 10 هذه عن 10 أيام، بيت الثاني في 15 هذه عن 15 يوم، بيت في 5 هذه عن 5 أيام، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم خالد من الشارقة تقول، طبعا أم خالد أيضا أرسلت رسالة طويلة، وأنا يا أخواني وأخوات دائما أقول لكم يعني اختصروا اختصروا، والله ما أحب أني ما أرد على رسائل، لكن رسائل الطويلة تأخذ وقت، ولذلك اختصروا عطونا الفكرة. طبعا أم خالد ذكرت قصة أختها عندها تخلف عقلي منذ الولادة، وتقول لكنها الحمد لله يعني تحفظ أحيانا الفاتحة والمعوذات، لكن تصلي من دون وضوء من دون استقبال القبلة، وذكرت يعني مسألة الصيام اللي عليها وهي عمرها تقول الآن تقريبا 60 إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني أنا أخذت أختي بعد وفاة الوالدين، لأنه عندنا أخ واحد فقط وأيضا تعبان، أخذتها عندي في بيتي أحبها، لكن تتصرف أحيانا تصرفات تتعب الخدامة وتتعبني وشيء من هذا القبيل، أحيانا أصارخ عليها وشيء من هذا القبيل. أختي أم خالد من الشارع، أنا قرأت رسالتك وفهمت رسالتك، أنت في حالة اختبار، أنت في حالة امتحان، عندك أخت مريضة، عندها تخلف عقلي، عندها نوع من العناد، عندها نوع من التمرد، عندها نوع من يعني الأشياء التي فعلا هي يعني ممكن أنها تلخبط عليك تراتيب البيت، وتقولين أصرخ عليها مثلا، ما في شيء يجوز حتى لو كان عمرها 60، ما دام أن الصراخ عليها ينبهها كون عندها تخلف عقلي، ما ينفع معها مثلا التلطف التودد، ينفع معها الصراخ، هذا نوع من أنواع التأديب. هذه ليست والدتك علشان والله يعني نقول لا يجوز رفع الصوت على الوالدين، هذه أختك وأيضا مريضة. وأحيانا مثل هذا التعامل ما في شيء، لأن هذا نوع من أنواع التأديب، نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع حل مشكلة معينة. فلذلك أستاذ فاضل ما عليك شيء، بارك الله فيك، اعتني ب يعني عبادتها ما استطعت، اعتني بصحتها وأدويتها، اعتني بنظافتها أيضا، يعني قدر المستطاع تحاولين أنك تجعلين لها أوقات للنوم، أوقات حتى فعلا تأخذ راحتها وما تتعبك. أبو أحمد من ليبيا بارك الله فيه يقول: كنت أصلي الظهر بمفردي في مصلى الشركة، دخلت مجموعة أقامت الصلاة، هل أقطع صلاتي وأنضم للجماعة؟ أخوي أبو أحمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا كان يصلي الفريضة في المسجد لوحده ثم سمع جماعة، أو في المصلى طبعا ثم سمع جماعة دخلت لتقيم الصلاة وأراد أن يحصل على الأجر، يقلب صلاته إلى نفل. أنت الآن تصلي الظهر، اقلبها إلى ركعتين، انويها نفل، واذهب وادخل معهم لتنال أجر صلاة الجماعة، بارك الله فيك. أبو محمد من السودان يقول: بالنسبة لمسافة القصر للصلاة والمدة أيضا التي أقصر فيها. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقصر في السفر، أولا الراجح من أقوال أهل العلم أن المسافر إذا سافر وقد حمل يعني متاعه في السفر، والناس يقولون أبو محمد الآن مسافر، فبمجرد أن يفارق عامر بنيان البلد فإنه يترخص برخص السفر. عامر بنيان البلد بمجرد مغادرته تترخص برخص السفر. بالنسبة للمسافة طبعا بعض العلماء يحددها، لكن فيها أحاديث صحيحة غير صريحة، والذي يظهر بأنه ما دام أن يطلق عليه سفر لغة وعرفا فهو مما يترخص به. قضية المدة خلاف أيضا، من أهل العلم من يقول 4 أيام، من أهل العلم من يقول 19 يوم، من أهل العلم من يقول ما دام أنه لم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر. عموما الإنسان اللي في حدود 19 يوم فأقل، يعني خروجا من الخلاف، وهذا فيه نص يعني أيضا في قصر النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، يكون أفضل، بارك الله فيك. أبو سامي من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا والدي توفي قبل 25 سنة، قمت بأخذ عمرة له مثلا، وبعد ما انتهيت من العمرة ذهبت في اليوم التالي ونويت عمرة لوالدي كذلك، يعني هل عملي صحيح؟ كذلك أعمل ختمة قرآن وشيء من هذا القبيل. أبو سامي من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني أداء العمرة وإهداء ثوابها للميت هذا مشروع ولله الحمد والمنة، لكن أن تكرر العمرة في السفرة الواحدة هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وما كرر العمرة في السفرة الواحدة مع وجود الحاجة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة مع مشقة السفر وبعد المسافة بين مكة والمدينة، أو بين العراق ومكة، وبين الشام ومكة، يأتون بعمرة واحدة. وكان طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل ينكر على من يكرر العمرة، يكفي عمرة واحدة تهدي ثوابها للميت. ختمة القرآن غير مشروعة للميت، وإن كان قال بها بعض العلماء، لكن ما في نص، وما ولم وجد الأموات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه ومن أصحابه، ومع ذلك ما قرأ القرآن ولا أوصى كل من سأله ماذا بقي لأمواتي، ماذا بقي من حق والدي، ما قال اقرأ عليه القرآن، قال استغفر له وادعو له تصدق عنه. فتنبه لهذا. إذا ختمت أنت القرآن، أنت ختمت القرآن، ادعو الله عز وجل وادعو لوالديك، بارك الله فيك. أم عتيج من أبو ظبي تقول: يا شيخ، بنتي عمرها 13 سنة، توفاها الله إثر حادث أليم، كانت مع أخوها عمره 16 سنة، الآن هو في يعني كانوا في العزبة، والولد الآن في المستشفى. تقول الله يرحمها، يعني تقول: من توفيت وأنا حزينة وخايفة من كل شيء، الدنيا سودت بعيني وشيء من هذا القبيل، تريد يعني نصيحة. تقول: ختمت القرآن كله ولله الحمد، أو ختمت القرآن، كانت محبة ومرضية لوالديها. أختي أم عتيج من أبو ظبي، أولا رحم الله ابنتك وبنتك ولله الحمد، إن شاء الله نهل الجنة لأن عمرها صغير ما بلغت. والأمر الثاني أختي الفاضلة، هذا نوع من أنواع الابتلاء، وأنت في دار ابتلاء، وليست في هذه الدنيا ليست هي الجنة اللي ما فيها ابتلاء والاختبار والامتحان ولا فيها تنغيص، لا، هذه الدنيا دار الأنكاد، دار الأعراض، دار الأمراض، دار الموت. يعني وين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أين نبينا عليه الصلاة والسلام؟ توفاه الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة، مثل ما ذكرت للدكتور أحمد قبل قليل اللي من العراق، بنتك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة عمرها 13 سنة، أبدا، والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمدوها يوم ما يمكن، يطولون عمرها ساعة ما يمكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكيف أنت تعترضين على قدر الله مثلا؟ هل أنت معترضة على قدر الله؟ وبعدين الله عز وجل أراد لها خير، هذه البنت أخذها إلى الجنة بإذن الله تعالى، إن شاء الله منها الجنة وشفيعة لك يوم القيامة. فاسأل الله الخيرة وقل اللهم لك الحمد حتى يبني الله عز وجل لك بيت في الجنة. والحمد لله بنتك ذهبت راضية مرضية كما تذكرين، راضين عنها أنتم ومحبة وحافظ القرآن، هذا من توفيق الله عز وجل لها أن ماتت على مثل هذه الحالة. وما تدري لو بقيت قد تفتن والعياذ بالله. أنت تشوفين الآن أحوال الدنيا، أحوال الناس والعياذ بالله، بعض البنات ينحرفون، بعض البنات والعياذ بالله يحصل عندهم يعني شيء من القوادح في الإيمان وفي التوحيد وفي الإسلام وفي اليقين. بنتك الحمد لله، قولي الحمد لله، ما تدرين. وأنا دائما أنبه إلى قراءة ما في سورة الكهف من قصة الخضر مع موسى، فيها عبر، فيها دروس، فاحمد الله يا أختي الفاضلة، قولي الحمد لله، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير، وما ينبغي لك أن تستديم الحزن أو دائما تفكرين فيها. مثلا أنا أعرف قلب الأم، نحن عندنا مشاعر أيضا، لكن أنا قصدي أن ما تحملين نفسك فوق طاقتك، هيصلح هذه يا أختي الفاضل، تحملين نفسك فوق طاقتك، وكأنك بمثل هذا الحزن تعترضين على قدر الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يعوضك خيرا. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم كتابة الاسم أو الكنية، سؤال واحد فقط يكون مختصر، ما نقبل أسئلة الأسئلة الصوتية والمرئية، وأيضا الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.